أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعقد كلاما مختصرا للحديث حول أساليب الوضح، وقد اتضح الأمر بشكل ما من البحث السابق، إذ الحديث عن تاريخ الوضح في المدرستين لم يكن لينفك عن إشارة إلى هذه الأساليب. ويمكن في هذا المجال رصد أربعة أساليب أساسية. الأسلوب الأول تأليف كتب موضوعة ونسبتها إلى النبي أو أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. وقد بحث بعض العامة في هذا الأمر وأثبت نسخا رميت بالوضع، ولا يمكن الخوض في البحوث الصغروية في هذا المجال، لأننا لا نتحدث عن موضوع متسالم على وضعه. وقد تقدم آنفا أن الأنظار قد تختلف في الرواة والروايات بحسب المتبنيات والمعتقدات، لكن في الجملة قد وقع هذا في جميع المدارس الإسلامية ما بين متفق عليه ومختلف فيه. نحن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام توجد مجموعة كتب وقع فيها هذا الكلام. أول هذه الكتب التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام، إذ رماه غير واحد من المحققين بالوضع والاختلاق. والتفسير المذكور لم يذكر في الفهارس المعدة لذكر مصنفات أئمة الشيعة وأصحابهم وشيعتهم ومن صنف على طريقتهم، وهذا لو كان يوجد شيء من هذا القبيل فهو غريب غايته. والسر في ذلك أنه لو كان هنالك كتاب للإمام عليه السلام لذكر وشاع وذاع ذكره. الرواة في سند التفسير هم ما بين شخصية معروفة مرمية بالوضع والتخليط والكذب، وهو المعروف المفسر الاسترآبادي، وما بين شخصيتين مجهولتين وهما ابن سيار لا نكاد نعرف عنهما شيئا سوى ذكرهما في سند هذا التفسير. فقد تكون الشخصيتان أيضا مختلقتان، وأبوهما الذي يرويان عنه أيضا لا نعرف عنه شيئا. إذا جئنا إلى التفسير هناك كلام مهم لا يسع المجال للتعرض له، ويحتاج إلى دراسة حديثية مفصلة. أغنانا مؤونة ذلك محققان على ما صنفا رسالتين في وضعية هذا التفسير، وهما العلامة البلاغي صاحب التفسير المعروف بآلاء الرحمن والرحلة المدرسية، نعم، والثاني العلامة التستري الذي بحث في حدود 70 صفحة تقريبا من الجزء الأول من أخباره الدخيلة حول هذا التفسير، وفيه مطالب تنبه على الواقع من ما يخالف المسلمات الدينية في بعضها أو التاريخية في بعضها الآخر، أو إلى ما هنالك من إشكالات وغرائب في ثنايا الكتاب. لكن ما يجدر التنبيه عليه أن رمي الكتاب بالوضع لا يعني أن كل رواية فيه هي مخالفة للحق، إذ الوضاع قد يضع بطريقة يخلط فيها السم بالعسل كما هو معلوم، لكن يكفي هذا المقدار لرمي الكتاب بالوضع عند الذين تبنوا ذلك. طبعا في المقابل هناك أناس أخرجوا من الكتاب روايات وذكروها في كتبهم، وهذا ما يستدعي بحثا مفصلا، حتى أن البعض أفرط فحاول زعم اعتبار الكتاب المذكور، مع أنه حتى لو تنزلنا عن الواضع فإن الضعف مما لا مساغ لي تنكب عنه كما هو واضح بعد أن كان إسناده برمته ما بين ضعيف ومجهول كما هو واضح. وهذه الكتب فيها أبحاث جليلة يا أخوان، لكن لا نسعنا هنا التعرض لها، يعني بس تفسير العسكري عليه السلام بدنا نبحث فيه نحتاج إلى مدة للمقارنة مع غيره. الكتاب الثاني كتاب المعروف بمصباح الشريعة المنسوب إلى الإمام الصادق عليه السلام، والذي لم نجد لذكره عينا أو أثرا في شيء من كتب الطائفة المتقدمة، لا في الكتب المعدة لذكر المؤلفات والمصنفات والأصول، ولا في المصادر الروائية بحيث نثبت أنها قد نقلت عنه. مضامين الكتاب في الغالب هي مضامين جيدة وصحيحة وسليمة، لا يعرف له مؤلف ولا يعرف عن مؤلفه شيء، لا يعرف له سند، وفي بعض مضامينه ما يلتقي مع مشارب الصوفية. فلا أعني هنا ولا أقصد عند عده في هذه الكتب أن هنالك شخص كذاب وضعه على لسان الصادق عليه السلام، قد يكون وقد لا يكون، قد تكون نسبته إلى الصادق جاءت شبهة على عند بعض العلماء الذين اكتشفوا الكتاب ثم سرى منها ذلك نتيجة شباهة بعض مطالبه بروايات مروية عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه. طبعا مما لا شك ولا ريب فيه أن الكتاب يشبه في مضامينه كثيرا من مضامين الروايات المروية عن أئمة الصادقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وقد مال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في بعض أبحاثه إلى أن الظاهر أن هذا الكتاب لبعض عرفاء الشيعة صنفه ملتقة مما وصل إليه من روايات عن الصادق عليه السلام، لا ندري. لكن إذا شخص قال هذا كتاب الصادق عليه السلام نقول موضوع لا في المرية في هذا، بمعزل عن صحة المضامين أو عدم صحتها. الكتاب الثالث نظير هذا الكتاب، الكتاب المعروف بالفقه الرضوي الذي ظهر في زمن العلامة المجلسي الأول الشيخ الطقي المجلسي والد صاحب البحار، وجده أحدهم في سوق الليل في مكة المكرمة عند أحد باعة الكتب العتيقة، وجاء به إلى أصفهان، ومن ذلك الحين اشتهر.
سيد علي خان.
ها؟
علي خان.
لا علي خان مش هو اللي وجده وتصور في مكة، هو الذي وصل إليه الكتاب أول ما وصل. لكن ممكن نصف، مو مهم. المهم أن هذا الكتاب موجود في أوله قال علي بن موسى، ها؟ في تلك النسخة. فحدثوا أن علي بن موسى هو علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه من الواضح أن كتاب بهذه الأهمية يحتوي على الفقه من أوله إلى آخره، لو كان لدى الطائفة حتى لو فقد بعد ذلك لما خفي على أحد من أعلام الطائفة، مع أننا لا نجد له عين ولا ذكر في شيء من مصنفات الطائفة، لا المعدة لذكر الكتب ولا غيرها، مع أن رواية واحدة إذا نقلت عن الإمام نجد اهتماما بالغا بها من قبل محدثينا وعلمائنا، منسوبة إلى الإمام نجد اهتماما بالغا بها، فأين غاب هذا عن جميع أصحاب الأئمة فلا نجد له ذكر في كلماتهم، يعني أصحاب الرضا والمتأخرين عنهم، أين غاب عن الطبقات الأول من علمائنا، أين غاب عن الشيخين النجاشي والطوسي اللذين أخذا على نفسيهما ذكر مصنفات وأصول الطائفة، بل ومن صنف على طريقتنا من غير أصحابنا أيضا، يعني روى عن أئمتنا كالسكوني وغير السكوني وحفص بن غياث جيد وآخرون وآخرين. فماذا نصنع أصلا نحتمل هكذا شيء أن هالكتب المنسوبة إلى الأئمة لم تنقل، مضافا إلى أن التواريخ أحصت لكل إمام من انتشر عنه من العلم تاريخيا، ولم نجد ذكرا لا لهذا ولا للتفسير العسكري ولا ليه. وأغلب الظن أنه أحد كتابين، فإذا شخص يقول هذا فقه الإمام الرضا نقول هذا موضوع على الإمام الرضا حتى لو كانت مضامينه صحيحة. وأغلب الظن أنه إما رسالة علي بن باباوي، هو محمد بن علي الشيخ الصدوق بن الحسين بن موسى بن باباوي، أغلب الظن أنه في أول كتاب مكتوب علي بن موسى بن باباوي، يعني علي بن الحسين بن موسى، والنسبة إلى الجد مباشرة كثيرة، قال علي بن موسى بضيف عليه السلام صار الإمام الرضا. هو اسمه علي بن موسى، شو بديش حط اسم المؤلف على الكتاب؟ ربما لا أدري، أو أنه كتاب التكليف للشلمغاني، وإن كان الأقرب أنه رسالة علي بن باباوي والله العالم، أيضا صنف في هذا المجال رسائل من بعض العلماء وممن صنف البلاغي أيضا، وممن صنف في هذا السيد حسن الصدر الكاظم العاملي صاحب كتاب نهاية الدراية في علم الدراية شرح الوجيزة للبهائية، سماها فصل القضاء في الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام. جيد، من هذه الكتب كتاب سليم. كتاب سليم في خلاف حوله بطبيعة الحال، لكن نسبة الكتاب إلى الواضح هي مؤدى كلام الشيخ المفيد والشيخ ابن الغضائر، حيث ذهب كلا العلمين إلى دعوى هذا الأمر. وعبارة الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه هي التالية: في آخر كتاب تصحيح الاعتقاد، أنا أنقل العبارة فعلا من الجزء التاسع من معجم الرجال للسيد الخوئي 228: أما ما تعلق به أبو جعفر رحمه الله، يعني الشيخ الصدوق، يعني تصحيح الاعتقاد مناقشة لاعتقادات الصدوق، من حديث سليم الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه برواية أبان بن أبي عياش فالمعنى فيه صحيح، غير أن هذا الكتاب غير موثوق به، وقد حصل فيه تخليط وتدليس، فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه، ولا يعول أن لا يعول على جملته والتقليد لروايته، وليفزع إلى العلماء فيما تضمنه من الأحاديث ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد، والله الموفق للصواب. يعني الكتاب بما هو لا يعتمد عليه، الروايات التي فيه ولها نظير صحيح يرجع فيها إلى العلماء. جيد، ابن الغضائر ماذا قال؟ قال سليم بن قيس الهلالي العامري روى عن أبي عبد الله والحسن والحسين وعلي بن الحسين عليهم السلام ينسب إليه هذا الكتاب المشهور، وكتاب أو كتاب أصحابنا يقولون إن سليما لا يعرف ولا ذكر في خبر. سليم نفسه الشخص مش الكتاب. وقد وجدت ذكره في مواضع من غير جهة كتابه يؤكد وجود شخصية اسمها سليم، ولا من رواية أبان بن أبي عياش. وقد ذكر ابن عقدة في رجال أمير المؤمنين عليه السلام أحاديث عنه، والكتاب موضوع لا مرية فيه، يعني كتاب سليم. وعلى ذلك علامات فيه تدل على ما ذكرناه، منها ما ذكر أو ذكر أن محمد بن أبي بكر وعظ أباه عند الموت، كان عمره سنتين أو سنتين ونصف. طبعا هذه الإشكالات قابل للمناقشة، قابل واحد يأخذ ويعطي بالموضوع. ومنها أن الأئمة 13، وفي رواية في الكافي توهم هذا، وفي نسخة وصلت للتفرشي لسه مش بصدد تحقيقها الكتاب نحن، يقول فيها أن عبد الله بن عمر وعظ أباه عند الموت. وعبد الله بن عمر كان رجلا كبيرا عندما قتل والده. أيضا يقول التفرشي في تلك النسخة التي وصلت إليه موجود أن الأئمة 13 رسول الله وعلي والأحد عشر من أولاده، خير إن شاء الله يكون على خلاف المصطلح المعروف. ثم وجود موردين ثلاثة في كتاب لا يدل على وضعه. يا أخوان، من الواضح أن التصحيفات أو التحريفات قد تنال الكتب الصحيحة أيضا في بعض رواياتها أو نقولها، وأسانيد هذا الكتاب تختلف طارة برواية عمر بن أذينة عن إبراهيم بن عمر الصنعاني اليماني، وعن أبان بن أبي عياش عن سليم، وأخرى عن عمر عن أبان بلا واسطة. طبعا في مشكلة بهالعبارة يا إخوان، لأنه شفنا مرات بيروي سليم أو كتاب سليم يروى بدون أبان بن أبي عياش، عمر بن أذينة عن إبراهيم بن عمر اليماني عن المهم. من الكتب التي قيل بوضعها كتاب سليم، بس نحن ما عم نتبنى فعلا أنه موضوع أو غير موضوع، لكن يظهر من الشيخ المفيد في هذه العبارة في عبارة أخرى أن الكتاب كان عند كثير من أعلام الطائفة محل تأمل وتوقف في ذلك الوقت. إيش قالوا هذا تقية، قالوه على سبيل الحقيقة، يحتاج إلى بحث علمي مفصل. إلا أن معظم مضامين الكتاب موجودة بأسانيد أخرى وهي مضامين جيدة لا مشكلة فيها، تفرق ببعض الوقائع. من الكتب التي قيل بوضعها أيضا كتاب زيد النرسي، وهو أحد الأصول الأربع معنا، وكتاب زيد الزراد، وكتاب خالد بن عبد الله بن سدير، وكتب أخرى. إذا بدنا نقعد نعدد الآن ما رح نستفيد من التعداد شيئا مهما. المهم أن هذا الأسلوب من أساليب الوضع موجود. طبعا قصة زيد الزراد وزيد النرسي أيضا مش محل تسالوا، محل توقف، ويوجد بحث في هذا الأمر. إذا الشيخ النجاشي والطوسي يرويان هذين الأصلين بإسنادهما إلى ابن أبي عمر بإسناد صحيح ومعتبر، والذي رمى أصل زيد الزراد وزيد النرسي هو ابن الوليد وتلميذه الصدوق، قد يكون الاختلاف معهم مبنائي، لأن في الأصلين روايات لا تناسب مدرسة ابن خليل والصدوق، فرميا الأصلين بالوضع أو غير ذلك. مهم، هذا يحتاج إلى بحث. ورأيت أحد أعلام العصر قد تفرد بدعوى وضع كتاب العلل للفضل بن شاذان، هذا الكتاب الذي فيه مضامين جليلة جدا، حيث تروى الروايات عن الإمام الرضا عليه السلام، علة لزوم الإمام وعلة كذا وعلة كذا، وموجود في علل الشرائع، موجود منه كثير من الروايات وزع يعني، وموجود في الكافي منه كثير في غيره موجود. هذا الكتاب يرويه علي بن محمد بن قتيبة، وهو تلميذ الخصيص بالفضل عن الفضل عن الإمام الرضا عليه السلام. رواية العلل الطويلة اللي هي كتاب صايرة ولو كتاب مختصر صغير، فيها مضامين عظيمة ومضامين جليلة من صافة. في آخرها يقول ابن قتيبة: سألت الفاضل هذا من عندك أم من عند الإمام عليه السلام؟ فأجابه الفضل حسب روايته: هذا كلام سمعته من سيد الرضا موزعا في مجالس متعددة، فجمعته بعضه إلى بعض فصار هكذا. خلاصة العبارة: السيد السيستاني يميل إلى أن هذا موضوع، ولا يأتي بأدلة على الواضح. علي بن محمد بن قتيبة لا يوجد له توثيق خاص، لكنه راوية كتب الفضل، والفضل من كبار الأجلاء في زمن الإمامين الهادي والعسكري عليهم السلام. وروايات الفاضل رويت بكثرة عنه وتلقيت بالقبول عند الطائفة، وهو ليس مجرد راوي عن الأئمة، بل هو من كبار العلماء أيضا، وله كتب في المناظرات وغيرها، وإيضاح ابن شاذان لفضل ابن شاذان من أهم الكتب الكلامية لدى المتقدمين كما لا يخفى، وهو موجود ومحقق ومطبوع. الرواية من حيث المضامين، رواية العلل كلها مضامين مطابقة للحق بمعزى عن صحة أو عدم صحة السند. القول بأنها موضوعة مما لا مساس له. نعم، الذي جعل السيد السيستاني حفظه الله يذهب إلى ما ذهب إليه هو أن الفاضل أصغر من أن يدرك الإمام الرضا عليه السلام. وهذا المقدار لا يكفي للقول بالواضح. أولا، كون هذا حقيقة أول الكلام يحتاج إلى بحث في محله، وإذا ما تسلمنا لأنه استدل عليه ببعض الأمور، يعني ما عنده دليل هو على تاريخ ولادة الفضل. تدرون الوسائط بين الأئمة من زمن الرضا عليه السلام إلى الجواد إلى الهادي إلى العسكري، الأزمنة مختصرة، يعني هناك أشخاص عاصروا كل هؤلاء الأئمة، لأنه لم يعمروا صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. يعني ما المانع أن يكون أوائل شبابه أدرك الرضا عند مجيئه إلى خراسان، ثم عاصر الإمام الجواد في فترة إمامته، ثم الإمام الهادي، وبقي إلى زمن العسكري عليه السلام، تصور حدود 80 سنة 85 سنة مش أكثر من عمره، مع ما مضى مع نهاية عمره. فيستدل السيد السيستاني بأنه لم يذكر في أصحاب الرضا عليه السلام ولا في أصحاب الجواد، أبوه ذكر في أصحاب الجواد والهادي، هو ذكر في أصحاب الهادي والعسكري عليه السلام. هذا في تقديرنا يا إخوان لا يكفي للتدليل، لأن شخص قد لا يكون قد التقى بالإمام الجواد فيذكر في أصحابه. إذ هناك بحث في رجال الشيخ الطوسي أن الرجال معاد لأصحاب الرواية أم لأصحاب اللقاء الذين التقوا الإمام عليه السلام، لأنه هو كتاب طبقات كتاب الرجال، ولذلك يكرر ذكر الشخص في إمامين في ثلاث أئمة لأنه التقى بالثلاث. فبناء على أنه لأصحاب اللقاء من الطبيعي أن يذكره في الأئمة الذين التقى، وهو غير معصوم قد ينسى ذكره في أحدهم. ما أكثر ما استدرك على رجال الشيخ ونوكش في مطالبه، حتى أن سيد البرجوني ينقل عنه بعض تلامذته أن الكتاب كان مذكرات للشيخ الطوسي ولم يتم تأليفه، ثم جمع وطبع باسمه أو نشر باسمه صلوات الله رضوان الله عليه. من المعلوم أن هذه المعلومات الرجالية مش نقل من الكتب مثل عم بيألف كتاب بالأصول الآن، هذه نتف ونكات يجمعها شيئا فشيئا من خلال ممارساته العلمية. وإذا مبني على أصحاب الرواية أيضا، فإن الشيخ الطوسي لم ينقل رواية العلل، قد لا تكون انتقلت إليه بشكل واضح رواية العلل ليذكره في أصحاب الرضا فلان الصالحين. هذا احتمال، أنا ما عم بتبنى فعلا. احتمال الآخر أن يكون رويتها عن ابن الرضا وسقطت لابن، فإن جميع الأئمة بعد الرضا عليه السلام معروفون بأنهم أبناء الرضا عليه السلام في منطقة خراسان، خصوصا في المناطق التي عاش فيها الفضل بن شاذان لنيشابور. هل يكون سقطت ابن الرضا من الرواية؟ هذا لا يكفي للرمي بالواضح فضلا عن بالضعف فضلا عن الواضح كما هو واضح. هذا المقدار. عموما ينتهي السيد السيستاني إلى أن الظاهر أن هذا كتاب من تأليفات الفضل صميله على أبي الإمام، فيكون نسبته إلى الإمام هي الواضح في الأخير، والأمر يحتاج إلى متابعة بحثية. وهناك كتب أخرى، هذا أسلوب من أساليب الوضع يا أخوان التجأ إليها الوضاعون. طبعا عند السنة في كثير كتب يقولون هذا كتاب موضوع وهذه نسخة موضوعة، وهذا شائع عندهم كتب الجمع والتعليل هذا الأمر، وجمعوا من هذا أسماء كثيرة لكتب ولكتاب. الأسلوب الثاني الدس في الكتب الصحيحة، وهذا لا حاجة للحديث عنه، إذ عند الحديث عن تاريخ الواضح رأينا أن هناك مدارس للدس في كتب الرواية، لو لم تكن إلا مدرسة المغيرة بن سعيد وأبي الخطاب وجماعتهما المعروفين لكف، وحبذا لو أحد يتصدى لدراسة في هذا المجال يا إخوان حتى يعرف مدى تأثير هذين، لأنه حسب الروايات لهما تأثير مهم في التراث، وهذا الأمر تمسك به بعض المعاصرين، صار وين ما شاف رواية غريبة يقول الظاهر أن هذه مما دس في كتب الأصحاب من مغيرة بن سعيد وأبي الخطاب وتلامذتهما. هذا جزء مهم من كتاب الموضوعات في الأثر والإخبار للسيد هاشم معروف مثلا، أيضا يؤشر إليه في العادة في كتاب الأخبار الدخيلة في الفصل المعني. طبعا الأخبار الدخيلة قلت أكثره ليس أخبار دخيلة، أخبار محرفة، هي مشاكل يعني علمية، وفيها في كل جزء فصل للأخبار الموضوعة، خصوصا الروايات الغريبة المروية بأسانيد صحيح. هون سيد المعروف الحسني فورا يتمسك يقول الظاهر أن هذه الروايات مما دس وليس في سنده ضعيف، لكن دست في كتب الثقات والكبار الشيعة من قبل المغيرة بن سعيد وأتباعه، لأنه أقر وأذعن أن جملة من هذه الروايات التي رماها بالوضع هي صحيحة، فلم يجد بدا من القول بأنها كذلك. إذا ما مشكلة بالمضامين قد نختلف معه، إذ عنصر الكرامة والإعجاز بالمعنى الأعم في حياة الأولياء كثير، فكيف بأمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الأسلوب الثالث التحريف المتعمد، يعني في تحريفات غير متعمدة هذه ما بتدخل بهذا المقام، تدخل بالمقام القادم إن شاء الله. التحريف المتعمد إما يكون بالزيادة في الحديث، مثل أنا مدينة العلم وعلي بابا وفلان أساسها وفلان ما أدري ماذا، ها؟ أو مثل اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، في قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، والرواية عامية في الأصل، وقيل إن الوضع لها إما المنصور لأجل ولده المهدي اسمه محمد والمنصور اسمه عبد الله ولقب ولده بالمهدي، أو محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكية الحسني الزيدي، لا ندري. على كل حال وله أمثلة كثيرة هذا النمط، فيكون الحديث في الأساس هو حديث صحيح موجود، يزيدون فيه لفظا يزيدون فيه فقرة، ومثلوا بأمثلة عندنا وعند القوم، طبعا عندنا قليل هذا الشيء. وقد يكون بالنقص في جزء من الرواية لا يعجب القوم، هذا مش وضع طبعا، بالعكس الوضع تحريف متعمد تنقص الرواية. وقد يكون بالتغيير، إذا رأيتم معاوية على منبري، الرواية الصحيحة عندنا وعند السنة، فاقتلوه. ها الأمويون بدل التاء حطوا باء، إذا رأيتم معاوية على منبري فاقبلوه. وأمثلوا طبعا في كتب الدراية، إذا بتشوفوا فيه لطائف من هذا القبيل، مثلوا بأحاديث متعددة من هذا القبيل، هذا كله وضع ما اسمه. والأنحاء الأخرى اللي تذكر للوضع موجودة ضمن هذه الأنحاء ضمن هذه الأساليب يا أخواني. بعد ذلك يقع الكلام في أننا كيف نثبت الوضع في ميزان، لأنه هذا أمر مهم يا أخوان. في ناس بدعوى الولائية عندهم كل الأحاديث الصحيحة، وإذا شككت في حديث يقولوا لك شو تشكك في قدرة الله سبحانه وتعالى والله على كل شيء قدير، ها؟ وفي ناس الغيب عندهم غير مقبول، ممسوسون، مسيطر الحس عليهم، فأي رواية فيها غيبيات فورا يرمضها بالواضح، أو فيها كرامات ومعجزات فورا يرمضها بالواضح. قالوا يا أخي ما القرآن مبني، بلك القرآن منين؟ بل القرآن قطعي السنة كذا إلى آخره. هذا يستدعي منا التفكير مليا بمنهج علمي لا أقل خطوط عريضة، كيف نحكم على شيء بأنه موضوع أو غير موضوع؟ يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.